5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الأف أم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أحد محاوره اليوم موضوع السجالات حول قومية الرئيس العراقي الجديد، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع إلغاء عطلة السبت في مدارس بابل، وهناك تقرير من بغداد عن وقع الهدايا في نفوس الناس. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين لمتابعة لقاء أجرى مع وزير الداخلية جواد البولاني لنتعرف على الجوانب الشخصية من حياته واهتماماته بعيدا عن السياسة. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الكاتب والباحث عبد الجبار السامرائي، وحوار عن المعالم التاريخية في مدينة سرة مراء. اليوم تلتقون أيضا بالزميلة فريال حسين عبر برنامج نوافذ مفتوحة، وهناك فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وما يأملونه العراقيون من الحكومة الجديدة وشكل هذه الحكومة والتوجهات الكتل السياسية لاختيار رئيس الجمهورية، وهناك تقرير عن توقعات الإزدين في الحصول على أكثر من 5 مقاعد في البرلمان المقبل. هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات وتقارير خدمية وثقافية. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نقول لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. من الخفاء إلى العلن، سجالات في هوية رئيس العراق. الكرة العراقية على طريق مغادرة أزمة إقصائها دوليا. وتحسب مبكر في سوق النفط من زيادة الإنتاج العراقي. أثار إعلان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رغبته بأن يكون رئيسا للعراق أثار سجالات حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية. وكان الهاشمي طالب في تصريحات سابقة بأن تتولى منصب الرئاسة خلال الفترة المقبلة شخصية عربية، لكن بيانا لمكتب الهاشمي الأربعاء أوضح أن تصريحاته ليست موجهة ضد قومية أو شخصية بعينها، مشيرا إلى أنه يكن كل الاحترام للرئيس طالباني وإن ترشحه لولاية ثانية حق له كما هو حق لكل عراقي أو عراقية. وكان طارق الهاشمي عد في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية مؤخرا مطلبه بمنصب الرئاسة من باب وضع الأمور في نصابها الصحيح، معتبرا تولي شخصية عربية رئاسة العراق جزءا من خلاصه وعودته إلى حضنه العربي بحسب تصريحات الهاشمي. المحلل السياسي صباح أقراوي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الدستور العراقي لم يحدد قومية وانتساب الرئيس، وأضاف أقراوي:
أنا أعتقد أنه كان من الأفضل أنه طارق الهاشمي لا يدخلها بمسألة القومية، يعني لأن إحنا ممكن باكر مسيحي يصير رئيس جمهورية العراق وهذا حق المشروع. يعني النقطة الثانية، أنا أعتقد أنه كان أكو إجماع عراقي، يعني أن يكون مام جلال رئيس جمهورية العراق يعني كان مثل صمام الأمان يعني. وحقيقة هو كان عنده يعني فد موهبة في أن يجعل القوى السياسية العراقية تقترب من بعضها البعض عندما كانت هناك تصعد مشاكل.
وتشغل المواطن العراقي اليوم هموم ومطالب تشغله عن انتساب رئيسه قوميا وطائفيا، فله شروطه في شخصية الرئيس المنتظر يجيزها هذا المواطن.
احنا نريد رئيس كردي، رئيس عربي، رئيس من اي طائفة، المهم يحكم بالعدل، المهم يكون عادل، يكون منصف، ما نريد يعني طائفته او قوميته، المهم العدالة. طبعا هو مستقل بس احنا ماكو مستقل، ما يصير مستقل، لازم هو تابع الكتلة.
ومع تأكيده على حق جميع العراقيين في منصب الرئاسة، إلا أن نائب رئيس الوزراء السابق عبد مطلق الجبوري يرى أن تسنم شخصية عربية رئاسة البلاد سيعيد إلى العلاقات العراقية العربية حرارتها. الجبوري قال لإذاعة العراق الحر:
احنا اي عراقي مخلص للعراق مثل مام جلال ما عاد شك باخلاصه بعراقيته، لا شايب عليه ولا اعتراض لدينا ان يكون كردي او عربي او تركماني او شيعي او سني لهذا الموقع. ولكن اقول لك بحقيقه،
نعم،
موقف قسمه من الدول العربيه ويا العراق علاقاتهم غير قويه، وهذا ليست رؤيتي وانما رؤيتهم، يرون رئيس الوزراء شيعي ورئيس الجمهورية كردي ووزير الخارجية كردي، يتساءلون أين المكون الآخر. وعليه من الضروري أرى ولمصلحة العراق أن يكون إحدى المواقع ذني، أي يكون كنافذة إلى العراق ليطل على الدول العربية العشرين دولة سنية، سواء وزارة الخارجية أو رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، حتى هذا الحجة تنشال.
وكان بيان باسم حكومة إقليم كردستان الخميس وجد في تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خروجا عن الدستور الاتحادي وتجسيدا لنزعة شوفينية معادية للتطلعات والأمان الوطنية المشتركة للعراقيين بحسب بيان حكومة الإقليم. إلى ذلك لفت أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل في حديثه للإذاعة إلى الخطوات التي يستوجبها اختيار رئيس جديد للعراق.
رئيس الجمهورية وفق الدستور نحتاج إلى يعني أغلبية الثلثين، والثلثين تعني أكثر من 216 مقعد من مقاعد البرلمان، وهذا يعني في المحصلة أن هذا الرقم صعب جدا وفق النتائج والمؤشرات الأولية حتى نصل إلى هذا الرقم البعيد. وبالتالي ليس الأمر سهلا، وسيكون هناك صراعا محموما وعنيفا تحديدا بين الأكراد وبين العرب السنة، وأعتقد أن من سيحسم هذا الموقف هم العرب الشيعة.
أولا، تعليق قرار المكتب التنفيذي الصادر في 16 تشرين الثاني 2009، ومنح الاتحاد فرصة تمتد إلى نهاية شهر نيسان لغرض تنفيذ خارطة الطريق المقرر في اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد. ثانيا، يقوم الاتحاد بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، يخبره بعودة الوضع الطبيعي لعمله من أجل رفع تعليق نشاطات كرة القدم العراقية الصادر في 21/11/2009.
هذا ما أعلنته اللجنة الأولمبية الخميس بعد نحو 4 أشهر من قرارها بحل الاتحاد العراقي لكرة القدم، ممهدة بحسب بيانها الطريق أمام إنهاء تجميد الأنشطة الدولية للاتحاد العراقي من قبل الاتحاد الدولي للعبة الفيفا، ولرسم خارطة طريق جديدة للاتحاد تتضمن عودته ومنحه فرصة ثانية للعمل وإجراء انتخاباته في مدة أقصاها نهاية نيسان المقبل وفق البيان الذي أصدرته الأولمبية الخميس. وكان عدد من أعضاء اتحاد الكرة المنحل عقدوا اجتماعات مع رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي تمخضت عن إصدار قرار التعليق. رعد حمودي لفت خلال المؤتمر الصحفي إلى أن العراق تنتظره استحقاقات خارجية لا يمكن التفريط بها بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
نحن على أبواب استحقاقات قادمة، وعلينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية أكثر من ننظر إلى المصلحة الشخصية الضيقة. وعليه أنا متفائل بكل أمل أن الانتخابات ستجرى في المواعيد المثبتة في البيان وفي طلب الاتحاد
من جانبه. أبدى رئيس اتحاد كرة القدم حسين سعيد ترحيبه بخطوة اللجنة الأولمبية آملا أن تنعكس على واقع الكرة العراقية وفرقها. لكن سعيد توقف عند مفهوم التعليق ومذكرا بالخطوات الإدارية التي تتطلبها عودة الاتحاد العراقي إلى موقعه الدولي. حسين سعيد قال لإذاعة العراق الحر:
أولا بأنه القرار هو تعليق وليس إلغاء القرار السابق المفروض، وعودة الاتحاد إلى ممارسة نشاطاته بشكل شرعي، منها استلام المقر الاتحاد ووثائق الاتحاد وإطلاق الأرصدة المالية الاتحاد المجمدة من قبل اللجنة الأولمبية، وبالتالي ستكون هناك خطوات مع الفيفا، والفيفا تعرف هناك خطوات يعني للفيفا، منها يعني اللجنة التنفيذية ستكون الاجتماع يوم 19، ولجنة الطوارئ اللي اتخذت القرار، أكيد هذه الخطوات قد تحتاج آلية لتنفيذ هذا القرار وعودة النشاطات.
من جانبه اعتبر الخبير الرياضي الدكتور باسل عبد المهدي أن قرار الأولمبية التراجع عن حل اتحاد كرة القدم خطوة صحيحة بالرغم من تحفظ عبد المهدي على أداء الاتحاد، وأضاف:
القرار الذي اتخذ اليوم هو الخطوة الأولى الصحيحة في عادة الأمور إلى نصابها. هذا أؤكد أن مع العلم بأني شخصيا ضد سياسة الاتحاد السابق في طريقة إدارة لشؤون الكرة العراقية، عندما تقنع جزء كبير من الهيئة الإدارية للاتحاد السابق بموجب وثيقية باتفاق عام أنهم مستعدين خلال فترة محددة لا تتجاوز نهاية الشهر الرابع القادم من إعلام الاتحاد الدولي بوجود إجراء الانتخابات اللي كنا نطمح لها من خلال 3 سنين إلى حد الآن، وهي الغاية الرئيسية للقرار.
وإذا كانت انتخابات اتحاد كرة القدم هي الغاية الرئيسية كما يقول الخبير الرياضي، فإن رئيس الاتحاد حسين سعيد ربط إجراء تلك الانتخابات بجملة خطوات ومتطلبات توحي باستغراقها وقتا غير قصير. حسين سعيد قال في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
من الأوليات أن تترتب اللوائح، وأيضا يعني كبعد أن يأخذ الاتحاد شرعيته ويأخذ عمله ويرجع يعني شوائع الشرعية الدولية والشرعية المحلية، اجتماع مع الهيئة العامة وأن تكون قرار للوائح ونشوف ملاحظات الهيئة العامة على اللوائح، وعلى ضوءها نكتب للفيفا بأنه هاي ملاحظات الهيئة العامة على اللوائح، وبعدها أن تجري الانتخابات في حالة يعني الفيفا صادق على هذه اللوائح وعلى ملاحظات الهيئة العامة.
المراقبون الرياضيون تفاوتت آراؤهم حول قرار الأولمبية تراجعها عن حل الاتحاد. اللاعب الكروي السابق محمد خلف وجد في القرار خطوة شجاعة:
هذه خطوة شجاعة وقرار جريء، حتى وإن كانت يعني بنظر البعض أنه مسألة رجعة أو عودة عن هذا القرار، إن كانت في مصلحة للرياضة العراقية فأعتقد أنها خطوة شجاعة جدا، لأن الرياضة العراقية لا تتحمل مزيد من الخسائر والحرمان والعقوبات، والحل واضح جدا للجميع هو إجراء انتخابات.
ولكن هناك من يشكك في دوافع القرار، ومنهم الصحفي الرياضي عدنان لفتة:
القرار أعتقد عبارة عن صفقة، لأنه الآن اللجنة الأولمبية تبحث أيضا عن مقبولية بين الأوساط الأخرى. أعتقد أنه هذا القرار يثير لغط كثير بين الشارع في الشارع الرياضي، لأنه في الأساس تأخذ القرار على أساس أنه وجود مخالفات ووجود مشاكل لدى الاتحاد. لم أعتقد أن هذه الخلافات أو المشاكل اللي كان بني عليها قرار الحلقة حلت، فما الجديد في الأمر؟
من جانبه مستشار اتحاد كرة القدم وليد طبرة عد الأزمة مفتعلة، وألقى باللوم على التدخل الحكومي الذي اعتمد على معلومات غير صحيحة تسببت في تطور الأزمة بحسب طبرة الذي نفى وجود صفقة في قرار الأولمبية الأخير.
لا توجد صفقة، أنا حضرت كل الاجتماعات اللي دارت مؤخرا منذ صدور قرار، حتى قبل صدور قرار كنت ألتقي بالسيد رئيس اللجنة الأولمبية، بعض الأحيان هو يرسل في طلبي أن أجي يسألني على الأمر. يعني للأسف هاي الأزمة أزمة مفتعلة، وأنا أكد كوني أعمل في اتحاد كرة القدم وأشوف على المراسلات، اتحاد كرة القدم لم يكن متسبب ولو بجزء بسيط في نشوء هذه الأزمة، وإنما بالدرجة الأولى هو التدخل الحكومي، التدخل الحكومي اللي قام على معلومات غير صحيحة.
قرار اللجنة الأولمبية ينعش آمال لاعبي كرة القدم وجمهورها العريض بأن تعود الكرة العراقية ثانية إلى اللقاءات الدولية خصوصا، وأن سحبة بطولة آسيا ستجري مطلع الشهر المقبل. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. مع شروع العراق في تطوير قطاعه النفطي، سيتعين على منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في مرحلة قادمة إدراج العراق مجددا في نظام الحصص الإنتاجية لمنع تدفق ملايين من براميل النفط إلى المعروض الدولي. وكالة رويترز نقلت عن الخبير ليو درولاس من مركز الدراسات العالمية للطاقة تحذيره منظمة أوبك مما أسماه تسونامي العراق، في إشارة للزيادة المتوقعة للإنتاج النفطي العراقي. لكن مسؤولي أوبك ومحللين يرون أن هذه القضية ليست ملحة، إذ ربما يستغرق الأمر سنوات قبل أن يضيف العراق كميات مؤثرة من النفط إلى إنتاجه الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يومياً. المدير السابق لشركة تسويق النفط ضياء البكاء قلل من المبالغة في سرعة تحسن صادرات العراق، وقال لإذاعة العراق الحر:
المنظمة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار أنه العراق راح يرجع بقوة إنتاج أو بطاقة إنتاج أعلى من السابق، بس هل هاي التوقعات والتحسن في أوانها الحالي؟ لا، ما أعتقد. العراق لا يزال ينتج بحدود 2.5 مليون 2.6 مليون برميل حتى يوصل الحصة مع سنة 90. إراد لفترة من الزمن لا يمكن تحديدها بالوقت الحالي، لأن حددت هاي الفترات سابقا من 2004 ولحد الآن إحنا بال 2010. كثير من الوزراء صرحوا أنه راح نوصل بالطاقة إلى 3 و3.5 و4، ما وصل العراق لحد الآن هاي الطاقة.
وكالة رويترز أشارت في تقريرها إلى أن العراق يستهدف من الصفقات التي عقدها بعد جولات التراخيص مع الشركات الأجنبية إلى زيادة طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون 7 سنوات، ليلاحق السعودية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 12.5 مليون برميل. ويواجه العراق تحديات سياسية وأمنية ولوجستية كبيرة في الوصول إلى ذلك الرقم المستهدف، يوضحها المدير السابق لشركة تسويق النفط ضياء البكاء.
فعلا كل الشركات تبحث عن الربح وهذا حق المشروع، بس هاي الشركات اللي دخلت معظمها أكو إدارة مشتركة، أكو رئيس فني، أكو رئيس إداري مثل الشركة الأجنبية والشركة العراقية، أكو خطة لتطوير الحقل، أكو خطة للوصول إلى مدايات معينة من الإنتاج. وأعتقد لهم كل الهالة الإعلامية اللي صارت حول الوصول إلى 10 مليون برميل و11 مليون برميل و12 مليون برميل، أعتقد هذه أرقام لا يمكن تطبيقها في أرض الواقع بالفترة الزمنية المحددة والمعلن عنها.
ويرى الخبير النفطي ضياء البكاء أن موعد عودة العراق إلى نظام الحصص الإنتاجية التي تعتمدها منظمة أوبك سيتوقف على الكيفية التي سينتعش بها الطلب على النفط بعد عامين من الانكماش نتيجة الركود الاقتصادي العالمي. وبهذا مستمعين الكرام آتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، العبق المهجور عنوان المعرض التشكيلي الذي أقامه الفنان والناقد التشكيلي بلاس محمد على قاعة رؤى للفنون في عمان. وقد حاول الفنان بلاس من خلال لوحاته استعادة رائحة المكان العتيق التي ما تزال عالقة بذاكرة المغترب العراقي. فإقرة سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر زارت المعرض ونقلتنا إلى أجوائه في سياق تقريرها التالي.
في دلالة إلى الحنين لذكريات المكان والزمان الماضي التي افتقدها الفنانون التشكيليون العراقيون الذين غادروا العراق قصرا وانقطاعهم عن هذه الذكريات، يواصل الفنان التشكيلي الدكتور بلاسم محمد في معرضه المقام حاليا في قاعة رؤى للفنون تحت عنوان العبق المهجور عرض لوحات فنية حاول من خلالها استعادة رائحة المكان العتيق التي ما تزال عالقة في ذاكرة المغترب.
يعني اختياري للموضوع هو دي تورية العبق المهجور، يعني الرائحة المتروكة. احنا في كل الأمكنة حتى في غرفنا وبيوتنا لها روائح خاصة، يعني أي واحد يدخل البيت يشعر أنك رائحة خاصة بالبيت. الرسم يعني مو أسلوب لتصوير الروائح إنما الأشكال، ولكن أن تصور الرائحة بمعنى تصور عناصر وجودها. العبق المهجور هو محاولة لإعادة إنتاج عطر المكان. الناس هاجرت من البلد، تركت البلد وظلت عالقة بها، مو الأشكال روائحها، يعني اللي يترك بيته يترك رائحة خاصة بالبيت، رائحة بالمعنى المجازي مو يعني هذا. لذلك هو إعادة تسمية هذا الموضوع الرائحة المهجورة، يعني بمعنى إعادة إنتاج المرجع، إعادة إنتاج البلد، إعادة إنتاج الهيئة في الذهن من خلال الشم بس من خلال الرسم. يعني مفارقة، يعني الحقيقة هو مدخل، يعني العبق المهجور هو مدخل لهذا الموضوع. القضية الثانية هي القضية الشكلية، يعني أحاول تقويل الخط، يعني الخط بطاقة عظيمة، طاقة كتابية وطاقة حدود، خطوط طول خطوط عرض، فعادة تقويل الخط يحتاج إلى مهارة حاولت اشتغل عليها من اكثر من سنتين تقريبا، فطلعت هاي الحصيله هي تركيبه من مضامين واشكال، محاوله، لانه الرسم اتخذ مناحي الان بالحداثه حقيقه مناحي اعتبرها اني عبثيه ومكرره، يعني خارج منطقه الرسم وليس في منطقه الرسم، لذلك عادت منطقه الرسم حتى يبين ان هناك منطقه اخرى غير الصوره وغير الفوتوغراف وغير العبث. يعني احنا اذا نقل الاشياء كما هي تفقد دهشتها، يعني الإنسان دائما يسعى إلى اكتشاف غير المعلوم، فأنا أتغرب الشكل أو أتغرب الموضوع.
ويعد المعرض من المعارض التشكيلية العراقية المتميزة التي تقام على الساحة الأردنية من حيث المضمون والشكل، حيث دأب الناقد التشكيلي الدكتور بلاسم محمد على عرض منجزات تشكيلية طالما أثارت جدلا في الأوساط التشكيلية الفنية. ويرى الفنان التشكيلي زهير الخياط أن الفنان بلاسم بتجربته الجديدة تمكن من طرح تعابير بصرية جميلة ضمن مساحات متفاوتة من خلال الولوج في ثنايا الذاكرة الذاتية المحتشدة بالأمكنة والبشر والأحداث.
والذي الأستاذ بلاسم طبعا هو متمكن وأستاذ بكل معنى الكلمة، والقدرة مات الفنية فيها فد الأحلام، شلون الرؤية اللي احنا نعيشها في يوم من الأيام مع نفسنا وريد نعبر عنها ما نقدر نعبر عليها كلاميا، وإنما نجعل القلم هو يخط أفكارنا وتظهر عند الرؤية من سجمة مع أفكارك، هو يربط بين يغضب وحلم، يربط بين ماضي وحاضر، يربط بين ذكرى معينة، يحاول أن يستعمل القلم بقدرة عالية وإرادة، وما قدر أحد الفنانين أن يبدع بالإبداع الآن. أنا معجب وبقدرة عالية.
يشار إلى أن الفنان بلاسم محمد من مواليد مدينة الكوفة، حاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة الفن، وهو رسام وخطاط متمرس يجيد مختلف أنواع الخطوط العربية، وقد أقام ومنذ بداياته الفنية أوائل السبعينات من القرن الماضي العديد من المعارض الشخصية داخل العراق وخارجه، وله الكثير من المؤلفات والبحوث، كما حاز على العديد من الجوائز التقديرية. سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، لنتابع تقرير عن وقع الهدايا في النفوس. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها وزير الداخلية جواد البولاني. سيدتي وسادتي، أعلنت مديرية تربية محافظة بابل عن إلغاء عطلة يوم السبت لطلبة المدارس واعتبار يوم السبت يوم دوام رسمي لكافة مدارس المحافظة. معاون مدير عام تربية بابل راضي عبيد أوضح لإذاعة العراق الحر أن هذا القرار جاء بهدف استكمال المناهج التربوية، وقد تباينت ردود الفعل إزاء قرار إلغاء عطلة السبت. على رزاق مراسل إذاعة العراق الحر تابع ردود الفعل في سياق التقرير التالي.
أظهر قرار مجلس محافظة بابل بإلغاء عطلة السبت لقطاع التربية ردود أفعال المتباينة بين القبول والرفض. راضع بيت هجو المعاون مدير عام تربية بابل التقيناه في أحد المدارس بينما كان يشرح الأبعاد الإيجابية لقرار الإلغاء، أكد أن العطل الكثيرة التي يتمتع بها الطلبة حالت دون إكمال المناهج العلمية.
تضمن هذا القرار إلغاء عطلة يوم السبت
السبت ويكون دوام لجميع المدارس في المديرية العامة لتربية بابل. نحن في المديرية العامة لتربية بابل حقيقة من الناحية العملية والمهنية بحاجة إلى مثل هذا القرار، وذلك لأنه بحسب القانون يجب أن يداوم طالب في المدرسة 34 أسبوع من السنة. للواقع لما تكون عطلة السبت يعني هي عطلة كما موجودة في النظام لا يمكن للطالب أن يداوم 34 أسبوع، ولكن بإلغاء عطلة يوم السبت أيضا لا يمكن إكمال 34 أسبوع للطالب، ولكن هي فرصة أفضل للطالب بأن يأخذ جميع المادة العلمية الموجودة في المناهج كافة.
وتابع معاون مدير عام تربية بابل حديثه بالإشارة إلى أن التربية وضعت خططها لتنفيذ القرار، وأن الغالبية العظمى من الكوادر التعليمية مع إلغاء عطلة يوم السبت.
نحن في المدير العام للتربية عددنا خطة جديدة لتنفيذ هذا، وتم إعمامها على إدارات المدارس على توزيع الدروس، وهناك مع القرار وضد القرار على عموم الأغلبية من الأخوة المعلمين المدرسين مع مثل هذا القرار. نأمل من أخواننا المعلمين المدرسين الذين لديهم تحفظ على مثل هذا القرار أن يكونوا مع القرار لمصلحة العملية التربية في محافظة بابل.
إلى ذلك اعتبر هشام محمد معلم ابتدائي أن عطلة يوم السبت دخيلة على العملية التربوية وقد أثرت كثيرا على مستوى التعليم.
مسألة العطلة السبت هي حالة مفروضة، يعني هي أصلا هي دخيلة على المجتمع العراقي والمؤسسات التربوية العراقية. احنا نفرح انه نشوف عطلة السبت تلغي، نرجع الى الاصل انه عندنا عطلة هي الجمعة كافية، هذا يرجع التلميذ او حد فاصل بذاكرة الطفل. عطلة السبت حد فاصل خالي بذاكرة الطفل المفروض تلغي، شوي يدوس المعلم على نفسه ويتحملها.
وتساءل سعد الحداد استاذ العربي في معهد المعلمين عن جدوى الغاء عطلة السبت وتأثيرها على سير العملية التربوية.
تسريع في عملية إكمال المنهج الذي تخلف عنه أبنائنا أعزاء من تلاميذ وطلبة لما مروا به من كثرة العطل والمناسبات الدينية والمناسبات الوطنية الأخرى. لكن أتساءل هل هذا اليوم بخمسة حصص سيكون كافيا لإكمال المنهج؟ لا أعتقد أن القرار كان مدروسا بصيغته الصحيحة، فضلا عنه سنجد خللا في عملية صنع أو تحضير الجداول وعملية تبليغات وعملية كل ما يتعلق بالدوام المتواصل. فهذا الشهر ونصف المتبقي هل سيتم فيه إكمال منهج؟ لا أعتقد.
واعتبر باسم هادي معلم جامعي في قرية الصباغية أن الطالب بحاجة ماسة إلى عطلة السبت لما يمر به من ظروف اجتماعية قاسية.
عطلة يوم السبت هي مو بس جت متأخرة وإنما ما إلها مكان بالنسبة لوقت المعلم والمدرس، وإذا أردنا أنه ننظر إليها من وجهة نظر علمية أنه من سقوط النظام إلى هذا اليوم عطلة السبت موجودة وما أثرت على المناهج الدراسية، ودل على ذلك أن أغلب المدارس مدارس الحلة وغيرها تنهي مناهجها بشكل كامل خلال هذه الفترة الزمنية وعطلة السبت موجودة، صح لو صحيح. هذا جانب. جانب آخر أنه الطالب أيضا يحتاج إلى عطلة لأنه وضعه المعيشي مختلف في ظل ظروف عدم وجود ما عاد الكهرباء، المدارس ما مهيئة، هل نضيف اليوم يرتاح تزامنا مع وجود أمراض ووجود أوبئة؟
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
أعزائي المستمعين، للهدية وقع خاص في قلوبنا وبالذات إذا كانت ممن نحب، فهي تعبير عن الحب وتزيد من أواصر المحبة بين الناس، إلا أنها يمكن أيضا أن تستغل لأهداف أخرى وتمرير مصالح خاصة. مراسلة إذاعة العراق الحر تابعت في سياق تقريرها التالي آراء مختلفة حول الهدية ومعانيها وقيمتها.
قد يطول الحديث عن الهدية وما تنطوي عليه من معان سامية، وهي تعني تكريم شخص معين لمحبة أو لصداقة، كما أن الهدية تنمي المشاعر وتنشط العلاقات أيا كان نوعها، لذلك يستثمر الناس المناسبات للتعبير عن الحب بكل أشكاله عن طريق الهدية، وقد لا ينتظر البعض المناسبات لتقديم الهدايا لمن يريدون، لذلك يبادرون لاختلاق مناسبة ما للتعبير عن مشاعر صادقة يجل من خلالها المهدى له. سماح شابة في العشرين من عمرها تحب الهدية كما تحب أن تهدي ويهدى لها، وهي لا تتوانى من إيجاد المناسبات للإهداء. أما الهدية الأجمل لسماح فقد تلقتها من والدتها يوم تخرجها.
الهدية يعني شيء حلو وقد يعبر عن في المناسبة حلوة مثلا أو شيء رمزي، وأنا أحب أهدي يعني هدية يعني مثلا أنه شخص سوالي فد شيء عبر عن شكري وامتناني بهاي الهدية يعني شيء رمزي، أو قد يكون صداقة حلوة مثلا تجمعني بصديقة أو أي أحد، ف أعبر عن هذا الشيء همينة بهدية حلوة. يعني أكو هاي مناسبات.
زين شنو طبيعة الهدايا اللي دائما أنت تركزين عليها عندما تهدين هاي الهدايا؟
والله حسب الأشخاص وحسب المواقف. صديقتي قد يجوز أهدي لها فد شيء خاص مثلاً.
اكسسوارات مثلاً؟
يعني إيه ممكن. أو قد أهدي مثلاً ورود. يعني حسب.
تختلقين أنت مناسبات يعني حتى تهدين مثلاً أو يهدولك؟
إيه يعني أبادر بهذا الشيء لأنه شيء حلو قلت لك يعني.
زين أجمل هدية أخذتيها منين؟
أجمل هدية من ماما قلادة كانت ومكتوب عليها الله. فشيء كبير بالنسبة لي يعني.
أبيع مناسبة كانت.
كانت مناسبة نجاحي بالكلية تخرجي.
طيبة هي الأخرى تعشق الهدايا وتبادر إلى إهدائها أو ردها بهدية أجمل، لكنها تفضل حاليا أن تكون الهدية مالا وليس شيئا رمزيا.
هي الهدية يعني فد تعبير عن المحبة أو فد شيء يعني أنا شخص أعزه أو أريد خاطره أو يعني مناسبة. نوعية الهدايا اللي تحبين تهديها
يعني هسه يعني إذا نشوف المادة يعني نقول نجمع فلوس أو فد شيء أضبط من نشتري فد شغلة نقول كمساعدة لأن صارت هالظروف بهالشيء يعني يقولون ما يفكرون بالهدية أحسن، بس البادرة هي بقى عن نفسها.
أما هيفاء فترى أن عنوان الهدية كبير لا يقاس بثمنها أو حجمها، وإنما تثمن مبادرة الشخص الذي يقوم بالإهداء.
حتى لو هدية بسيطة من شخص يعني ايش فهي كبيرة عند الواحد يعني أنا أحسها.
تختلقين في المناسبات معينة من أجل أنه يعني ترجعين صلتك بشخص أو صديقة مثلا؟
مرات هي حلوة المبادرة يعني مثل إذا مسافرة وأجيب هدية أو صارت عندي مناسبة وعندي مناسبة، بس هي كلش حلوة يعني حتى لو قلت ايش فشي بسيط يعني من إنسان تعزي أو يعني مثلش في الشفاء حلو. هدية مو كلمة مادية بكلمة معنوية يعني للشخص، وأنا أحس يعني حتى بين الأصدقاء أو بين يعني العائلة أو هذه حتى لو كفت شيء بسيط فهي قيمة عالية عند الشخص تكون.
وقد تستغل الهدايا لغير أغراضها كأن تستخدم من أجل مصالح وغايات معينة، وذلك ما يسميه المواطن أبو أحمد بالنفاق والرياء.
بالنسبة للهدية إذا ما تجي مكانها المناسب ما تعتبر هدية، لربما تكون الهدية نفاقا أو رياء يعني يعطيها بدون مناسبة أو يعطيها على مود مصلحة على مود فد شغلات، هذه هي مبينة تكون على مصلحة وعلى رياء وعلى نفاق. هي هاي الشغلات اللي تصير، فإنما الهدية تكون بالوقت المناسب والهدية تكون حسب طبيعة العلاقة الشخصية بين الشخص والآخر.
أجمل هدية خليك.
أنا أجمل هدية مثلا أقلام يعطوني مثلا نادرة موجودة لا تزال عندي، فقطع من مثلا تحفيات مال البيت منزلية مطعمة لا تزال موجودة ومحتفظ بيها بالبيت مطعمة بشغلات حلوة بس ما أعرف قيمتها شقد.
طيب لمن تهدي؟
أنا طيب هدايا للأصدقاء همين وبقت ذكريات عندهم في مناسبات معينة بعياد مثلا بالعياد وعياد الميلاد، حتى عندي أصدقاء مسيحيين أعطيتهم هدايا ولا تزال باقي عندهم للذكرى. وأيضا أنا من أنطوني هدايا محتفظ بالهدايا وكاتب عليها ومحتفظ بها في الجامخانة عندي بالبوفية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ياسر بالحبا بالفرح يم الغابة، ياسر بالحبا بالفرح يم الغابة، ليل انت وانت سيجي وانت بصدرك حالي طيب. ياسر بالحبا بالفرح يم الغابة، ليل انت وانت سيجي وانت بصدرك حالي. لا تطفو الشموع عن يا
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع حلقة جديدة من برنامج مبعدين، حيث يستضيف فالح الدراجي اليوم وزير الداخلية جواد البولاني لنتعرف على الجوانب الشخصية من حياته واهتماماته بعيدا عن السياسة. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، لقاءنا اليوم يختلف فعلا عن باقي اللقاءات، إنه لقاء فيه الكثير من الدهشة وربما حتى الغرابة. لقاءنا اليوم ليس مع فنان أو مع رياضي أو مع شاعر، هو مسؤول في الدولة العراقية، كان لاعبا مرموقا واليوم مسؤولا مرموقا. سنكتفي اليوم بلقائنا مع اللاعب جواد البولاني وليس مع وزير الداخلية. فمرحبا أستاذ جواد البولاني وزير الداخلية، لكن اليوم راح نتعامل وياك كلاعب كرة قدم. أستاذ أبو مصطفى، أول مرة نحييك، نحيي روحك الرياضية، أهلا ومرحبا بك ببرنامج مو بعيدين.
تسلم أستاذ فالح، حياك الله وتحية طيبة إليك وإلى كل أهلنا وإخواننا اللي يسمعونا من العراقيين الإعزاز في الداخل وفي الخارج. ألف هلا بك أبو حسون.
الله يخليك أستاذ أبو مصطفى. أولا أنا ردت أسأل عن جواد البولاني اللاعب كرة قدم، يعني قبل من يلعب كرة قدم لعب في فرق شعبية معروفة. أريد أبدو وياك من البدايات، من المدرسة الابتدائية أو من منطقة الولادة.
الولادة في بغداد 1960 في منطقة الكسرة قرب ملعب الكشافة.
العداء
يعني هم جمولي كل العظماء والعباقرة في هذا
الميدان.
الميدان والحمد لله، يعني الابتدائية في مدرسة العدنانية، وانتقلنا إلى مدينة الثورة. الآن مدينة الصدر، وكانت هي أقرب اللعبات إلى يعني حياتي ومزاجيتي وإلى طبيعة نشاطي. أيضا كانت بعض الأنشطة اللي تتعلق بالساحة والميدان، لكن كانت
كرة القدم الحائز الأكبر،
هي معشوقتي.
أنا أعرف لعبت في فريق اتحاد فيوري، لعبت في فريق نجوم الثورة. قبلها بعد عليك أبو مصطفى أنت تحكي لنا عليه.
النشاط والنجاح
نش فريق النشاط.
وأيضا كانوا بعض اللاعبين الكبار، ويعني
في هذه الفرق يلعبون أيضا،
في هذه الفرق موجودين. وكنا دائما في مدينة الصدر، مدينة الثورة، كنا نشتغل كفريق بيتعامل مع نماذج مهمة تلعب بالدوري الدرجة الأولى وتلعب بالدرجة الثانية.
تذكر من اللاعبين كانوا وياك؟
والله يعني مسلم ورياض سالم وفيصل عزيز وكريم صدام، والله يرحم ناطق، وكريم زامل ورحيم حميد وعلي حميد ومهدي صالح وجليل صالح وجاسم عباس، عباس توريش،
كلهم لاعبين مرموقين
ومعروفين. وعباس فليح.
انت شنو تلعب مصطفى، مهاجم لو مدافع؟ انا متاكد انت مهاجم وتلعب.
اي والله انا كنت العب بالنص، منطقه الوسط، ومرات يلعبوني راس حربه يعني ضمن الهجوم، ومرات العب متقدم، يعني اكو ثلاث مكانات. بسبب شويه الطول مواصفات اللي مفروض يعني واحد يتحلى بها بهاي المكانات بألعاب الهواء والسيطرة والتوازن وإدارة الكرة بهذه الاحترافية. الحمد لله كانت أكو يعني أيام ولحظات هواية.
أنت مصطفى زوراء أو شرطاوي؟ تطلع قوة جوية.
لا عراقي
لا عراقي عراقي كله بس تحب الزورات كنت أكثر شيء للقوة الجوية.
والله أنا يعني كنت متعلق بآليات الشرطة لكن عندي أحباب وأصدقاء في الزوراء يعني لا. إخواني كاظم محسن وأستاذ فلاح وأستاذ علي هم طبعا أقدم في هذه
بالمناسبة قطعة صغير أستاذ أبو مصطفى التقيت الفلاح حسن قبل أيام بجمع مؤتمر الكفاءات ذكرت بي ذكرت مثلا أنت من كنت تلعب كرة قدم
واية والله واية كنت
يعني وأنت تحتضنون أنت وياه يعني
قلت له والله قلت له قلت له إحنا كنا بس نتعارك بس أريد نشيل الجنطة مالتك قالوا يضحك هو
أبو مصطفى أنا أعرف أنه أنت لاعب كرة قدم بس رغم هذا قدرت توفق علميا دراسيا لأن أنا أدري يعني أنت مهندس
أي نعم أنا خلصت يعني هندسة هندسة الطيران
واحتاجت هاي الهندسة منك أن تطلع معدل يمكن بالثانوية معدل جيد
أيه.
شو قدرت توفق كلاعب كرة قدم وكطالب علمي مرموق
طبعا حتى الرياضي يراد يطور الجوانب الأكاديمية ساعد كثيرا في خلق الثقافة نعم. العامة وأيضا تحصيل الدراسي كان واحدة من أهم الأشياء اللي أهلنا يحبوها بينا يشوفون نعم. يعني قسم من أهلنا اللي انحرموا من ظروف الدراسة والتعليم وبحسون يريدون نعم. يشوفون أولادهم بالصورة اللي هم كانوا يتمنونها لكن حرمتهم ظروف يعني الحياة الصعبة وقسوة الظروف والعراق مر بظروف صعبة عبر مراحل التاريخ وأعتقد تركيزي في أن أكون مهندس وأسعد أبو جواد الحج الوالد ويعني الوالدة أم جواد وكان فشي حبيت أحققها والحمد لله وأيضا إخواني هم تخرجوا مهندسين
الحمد لله
فقدرنا نتوفق في جانب الدراسي مع كنت أمارس هاي الرياضة فالرياضة ما خليتها تأثر على جانبي الأكاديمي وكذا هاي.
بس إيه ما كانت الرياضة هدف بالنسبة لك أكيد كان عندك طموح كبير أكبر من الرياضة
أبدا الرياضة يعني كانت هواية وإحنا دائما أبناء المناطق الشعبية أبناء المناطق الفقيرة الرياضة في هذه المناطق يعني تصنع النماذج والنوعيات المهمة الممتازة لذلك طلعوا رياضيين خصوصا في مناطقنا يعني الكسرة العظمية مدينة الصدر
نعم.
عموما مناطق بغداد أنجبت كفاءات فذة في مجال الرياضة مختلف الرياضة
نعم. أستاذ أبو مستخيل بس أذكر الأخوة المستمعين هذا اللي قام برنامج مبعيدين ذاعة العراق الحر مع الشخصية خلينا نقول الرياضية الأستاذ جواد البولاني أبو مصطفى أكيد تحب الشعر أنت
والله
تحب الشعر الشعبي والفصيح أكثر
والله يعني أعتقد أكو عندي مرحلتين مرحلة المتوسطة والإعدادية كنت مهتم بالأدب بشكل عام الأدب العربي وتقريبا كنت أحب الأدب القديم الجاهلي
نعم.
ظهور الأسماء اللامعة والكبيرة المعلقات وبعدين
نعم.
الحداثة بالشعر عبر مراحل مرت بها نعم. القصيدة العربية أنا أعتقد يعني الذوق الإسلامي كان موجود في هذه المرحلة وطغى نعم. على أشعار معينة وشعراء نجي على مرحلة مهمة يعني من حياة العرب والمسلمين كانت الأندلس وبيها هذا الجو
نعم.
الشام وطبيعتها والعراق وبغداد والشعراء اللي
وهذا الترف والبذخ
بالضبط فظهرت يعني هذه الـ يعني الصور الشعرية اللي هي تؤرخ لتاريخ هذه الأمة العراق تدري مصنع لهذا الأدب وأحد الشعراء المرموقين العرب يقول إذا أردت أن تكون شاعرا كن عراقيا
يا سلام نعم
فالشعر اللي قرأته كثيرا محسن الكاظمي والرصافي وجميل صدق الزهاوي والكبير الجواهري والشعراء اللي بدينا نواكب وياها ومن خلال الكتب الدراسية اللي كانت هاي كنا نتوسع ببعض البحوث في هذا المجال جينا إلى مرحلة بالجامعة بديت يعني أحب أن أسمع الشعر الشعبي
نعم.
ويعني أذهب في هذه الصورة اللي يرسمها الشاعر الشعبي يعني عريان وكاظم إسماعيل أبو حسون فالح حسون الدراجي والقمم الكبيرة بهذا الشعر و والدي كان من المحبين إلى الشعر الشعبي
نعم.
وبيئة الريف
نعم.
بالديوانية وبالسماوة وبالنجف وبالناصرية
نعم.
والعمارة والحلة كربلة دائما كانت تنعكس منعكسات على وضع الشعر الشعبي في هذه الصور. فكان دائما يردد بعض الأبيات الأبوذية وبعض الشعر القوي والمؤثر. فالشعر الشعبي كان له أثر ودور مهم في طريقة خلق الوجدان وخلق الشاعرية في شخصية العراق. كان أعتقد العراقيين كلهم يعني يتأثرون بهذه الأجواء.
تسمع غناء أبو مصطفى؟
والله بحسوني
رغم ظروفك وشغلاتك. أنا أعرف يعني هسه أحبة المستمعين هذا اللقاء هو تقريبا في الساعة الواحدة منتصف الليل وبعد أبو مصطفى قاعد، لكن يعني أنا أقول بيصير عندك وقت تسمع غناء.
يعني تدري الآن أولويات الأمن وأمن المواطن وهم الدولة ويعني إدارة ملفات كبيرة ومعقدة في ظرف يمر به العراق شوية الأجواء. نعم، لكن يعني أحاول في فترة وأخرى نسمع شوية فيروز أسمعها بشكل بسيط ولو لثواني بس على مود إذن.
الله جميل هذا التعبير، على مود إذن تتنظف.
أنت تدري للأسف العراق مر بظروف صعبة ومحنة أبو حسون لم تكن سهلة. يعني شوية أم كلثوم وشوية
داخل حسن
كريم منصور وداخل حسن وحسين نعمة وأصوات كلها عذبة وكلها، لكن يعني للأسف ماكو ذاك الوقت الكافي للفن ضروري للحياة أبو حسون. فن النظيف الراقي الملتزم اللي يعبر عن هذه يعني الروحية العراقية الثقافة العراقية، يعبر عن يعني وجود العراق كأمة وكشعب ينتج دائما الذوق وينتج الفكر وينتج
أبو مصطفى أكو فد مستوى معين لطموح الأستاذ جواد البولاني؟ أكو نقطة معينة توقف عندها؟
والله أنا أعتقد يعني الإنسان هو بطبيعته متطلع إلى الأشياء اللي يعتقد أنها أولا بها يعني تكامل في الإرادات اللي هو دائما يصنعها عبر شخصيته في مختلف المراحل. وطموحي أنا أعتقد دائما هو يمشي ويا طموح العراقيين، طموحهم إلى الحرية وطموحهم إلى الاستقرار وطموحهم إلى الرقي وإلى التمدن وإلى الحضارة وإلى يعني العراق يستحق أستاذ فالح أن يدخل قلب التاريخ في مختلف المجالات. وهذا يراد له صناعة، يراد له رجال، يراد له قادة وزعماء ينتجون هذه الأفكار. أنا أعتقد إحنا يعني لو كانت القضية شخصية بالنسبة لي ما يعني ما حركتني بها الأشياء كثيرا، لكن دائما يعني كنت
نختلط الوطني عندك بالشخصي.
نعم، هذا هو يعني هو خصوصا بعد سقوط النظام الدكتاتوري وطريقة التغيير اللي حصلت ورغبة العراقيين عموما في هذه الحرية والتحرر وخلق كل الظروف المواتية لبناء بلد جميل وبلد مستقر وبلد يعني فيه كل الأشياء الجميلة
إن شاء الله. أستاذنا أبو مصطفى، شنو رأيك سأهدي لك وهدي المستمعين الكرام أغنية الكريم منصور؟
أنا أشكرك والله، أحس كريم والله.
شكرا جزيلا للاعب جواد البولاني، ونتمنى أيضا طموحك وطموحنا يتفقان على مرحلة يكون بها جواد البولاني مدرب وكابتن وكل شيء.
الله يسلمك أبو حسن،
شكرا جزيلا.
تغطيت وبعدني الليل بردان لأن وانت ينفراش بار يا عدف ويا جمر الأحزان أحس بدمي بالشريان جام يا مور الصبر معك الضكعنا نسمع بصينك وين شارد اسمع بصيه لك ويشارد كل ساعة وتعت لتشوف بطران وانا جلد العالي قماش باي كل ساعة وتعت لتشوف بطران ولا جلد العالي قماش بايد. تغطيت وبعد الدين بردان.
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.